الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
لقاء متجدد مع الأحبة المستمعين وأوقات حافلة بالفقرات المنوعة من بث إذاعة العراق الحر برفقتكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي وعدد من المراسلين سيقدمون تقاريرهم، ومن مواضيعها انتقادات لقرار لجنة التحقيق بشأن اغتيال الصحفي الكردي سردشت عثمان وأكثر من 50 مليار دولار في الخزينة العراقية بعضها نتيجة العجز في تنفيذ المشاريع، ورباعون عراقيون يتنافسون في تركيا لحجز مقاعدهم في أولمبياد لندن الموعود. قبل ختام الساعة سنكون مع برنامج المجلة الثقافية. مستمعي الكرام، أزمة تشكيل الحكومة احتملت قراءات متعددة، أحدها أنها شكل من التنافس ما بين السياسيين الإسلاميين وبين العلمانيين بحسب بعض المراقبين الذين يرون أن إقحام فكرة تغلغل البعثيين داخل القوى العلمانية كانت أداة لعرقلة وصولهم إلى مفاتيح تشكيل الحكومة. آراء بهذا الشأن ضمن تقرير الزميل حسين رياض.
تتصدر أسماء نور المالكي وعادل عبد المهدي وإياد علاوي العناوين في من سيترأس منهم الحكومة المقبلة، وكأن الأزمة هي معركة تدور رحاها بين الإسلاميين السياسيين المحسوب عليهم المالكي وعبد المهدي وبين العلمانيين المحسوب عليهم علاوي. أما كفة الميزان فتميل للإسلام السياسي ما دامت لفظة البعث ألصقت بكثير من الشخصيات العلمانية برأي الكاتب والإعلامي أحمد صدام درويش.
طبعا لا شك ان التنافس على السلطه في العراق ما بعد 2003 هو على اشده. جزئيه الصراع ما بين الاسلام السياسي والعلمانيين باتت واضحه هذه الايام. العلمانيون في الحقيقه الان يمثلهم قائمه الدكتور اياد علاوي، فيما الاسلام السياسي ممثل بالمالكي وسيد عبد المهدي لرئاسه الحكومه. الذي يحصل ان الاسلاميين يحاولون اخافه قواعدهم الشعبيه بعوده البعث الى السلطه. الخطا الذي يوقع فيه العلمانيون أنهم لم يستطيعوا أن يفرزوا نفسهم عن هذه القضية، أي حزب البعث المنحل. ولاحظنا قبيل الانتخابات كيف شملت القائمة العراقية الكثير من الاجتهادات ممثلة بالقيادات من أمثال سيد صالح المطلق وغيرهم. الآن الكفة تميل نحو الإسلام السياسي الشيعي بين مزدوجين ما دام العلمانيون لم يستطيعوا لحد هذه اللحظة فرز أنفسهم عن البعث.
البعض يرى بأن تجربة الإسلام السياسي فشلت في العراق، والبعض الآخر يرى أن الحكم ما زال مبكرا لأن نتائج الانتخابات لم تضع فارقا كبيرا بين الإسلام السياسي والعلماني برأي المحلل السياسي واثق الهاشمي.
أنا أعتقد أنه الشعب العراقي حدد خياراته، ينتخب من يعتقد أنه هو ملائم. الأصوات توزعت ما بين العلمانيين والإسلاميين، لكن المعضلة في عدم تشكيل الحكومة العراقية هي معضلة بين السياسيين أنفسهم مع وجود تأثيرات خارجية كبيرة. نلاحظ في كل يوم تظهر أسماء، الفرصة تصعد لاسم معين، وفي بعد يومين أو ثلاثة تبدأ بالخفوت. الآن المرشحين الثلاثة منذ 3 أو 4 أشهر، السيد علاوي والسيد عادل عبد المهدي السيد المالكي يحظى بموافقات أمريكية وإيرانية، لكن السيد عبد المهدي يحظى بموافقات داخلية. هناك تسريبات حول أنه 163 شخصا من البرلمان من مختلف الكتل سيذهب مع السيد عبد المهدي. نعم هو مثل الإسلاميين، لكنه خطوط أو توجهات إصلاحية قد تكون مع الخط العلماني.
أما الحكومة التي ستشكل بعد حسم الجدل الدائر بين الكتل المتفاوضة فهي أما ستؤول للعلمانيين القادمين بمشاريع يعتبرونها تصلح ما أفسده الإسلاميون، وأما ستبقى بيد الإسلام السياسي القادم بمشاريع معدلة ومغايرة برأي المحلل السياسي واثق الهاشمي.
منذ استخلاص مجاعة المحافظات نرى أن التيارات الإسلامية بدأت تغير برامجها نحو الإصلاح، نحو الاعتدال، ليس نحو التطرف نحو اليمين. بذلك البرامج السياسية كان فيها كثير من البرامج الإصلاحية، كثير من البرامج الألمانية، التأكيد على عودة التكنوقراطية تسلم السلطات، وبالتالي رجاء الواضحة إلى الناخبين العراقيين من عند الكسب والدماغ الدارة.
حسين رياض، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، انتقدت أطراف متعددة بينها عائلة الصحفي الكردي المغدور سردشت عثمان ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في مقتله قبل أشهر من أنه كان على علاقة بجماعة أنصار الإسلام المصنفة على قائمة الجماعات الإرهابية في العراق، وأن الجماعة قتلته لتراجعه عن تنفيذ أعمال وعدا بتنفيذها. الزميل عبد الحميد زيباري تابع هذا الموضوع.
في الوقت الذي أعلنت فيه عائلة القتيل الطالب الصحفي سردشت عثمان عن رفضها لنتائج تقرير لجنة التحقيق في قضية مقتله، شككت جهات إعلامية أيضا ما جاء في هذا التقرير. وقد أعلنت لجنة التحقيق يوم أمس التي شكلها بإعاز من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أن سردشت عثمان تم تصفيتهم من قبل جماعة أنصار الإسلام الإرهابية بعد أن وعدها بالعمل لصالحها، ثم تراجع عن تنفيذ مهمات أسندت إليه. وفي بيان موقع باسم بكر عثمان، شقيق الطالب الصحفي سردشت عثمان، أعلنوا عن رفضهم لنتائج التحقيق، وجاء فيه: نعلن صراحة أننا لا نرفض فقط نتائج التحقيق، إنما ندين هذا العمل ونعرب عن استيائنا لهذه المحاولات الفاشلة في إلصاق تهمة الإرهاب بشقيق سردشت واتهامه بالتعاون مع جماعة أنصار الإسلام. كما أضاف أيضا: هذه الدعاء لا أساس لها، ألمتنا كثيرا، وأدعو جميع الذين يدافعون عن حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم لنا أمام هذا التهجم العلني. وأكد عثمان أن شقيقه كان صاحب توجهات علمانية بعيدة عن التطرف والإرهاب، لأن من عرفه عن كثب أو قرأ كتاباته كان يعرف تماما أنه شخص علماني لم يكن ملتزما قيد شعر بالأفكار الإرهابية، فهذه تهمة لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة حسب ما جاء في البيان. وطالب بكر عثمان بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق قائلا: لقد أعلننا مرارا أن هذه اللجنة لن تستطيع التحقيق في مقتل شقيقي، يجب تشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين عن المنظمات الدولية والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني. إلى ذلك قال رحمن غريب، منسق مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، أن المعلومات التي وردت في التقرير كانت مفاجئة لهم، وأضاف:
المعلومات في صدر من اللجنة التحقيقية في ملف الصحفي سدش عثمان كان بمثابة صدمة لنا كمركز ميترو وكصحفيين وحتى كرأي عام، لسبب بسيط هو أن المعلومات التي لدى مركز ميترو ونحن كصحفيين وزملاء للصحفي سدش عثمان لا تشير لا من بعيد ولا عن قريب اتصال هذا أو علاقة هذا الشاب المظلوم بخلايا إرهابية كما جاء في اللجنة التحقيقية. بالعكس، كان اهتمامات زميلنا سردشت هي اهتماماتنا أدبية وكتابة كتابات نقدية في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.
وأكد رحمن أنهم يطالبون بمعلومات أكثر حول القضية، وأضاف:
معلومات التي وردت حقيقة قد عقد المشهد، مشهد الحدث لنا كمركز مترو وكرائعة. نحن نطالب معلومات أكثر، نطالب إثباتات أكثر، نطالب بوثائق واعترافات تثبت تورط زميلنا سردشت بي. نحن ليس لدينا أي شك بأن زميلنا في هذه القضية هو ليس له أي علاقة، ولا نعتقد بأن زميل سردشت هو قضيته وملفه هي قضية إرهاب. بالعكس، هي قضية رأي وكتابة وله علاقة بكتاباتي.
من جانبه قال عمار شعبندر مدير معهد صحافة الحرب والسلام أن التقرير لا يقدم معلومات وافية عن القضية، وأضاف:
حقيقة التقرير الذي نشر ليس فيه ما يشفي الغليل سواء من معلومات أو إجراءات فيما يخص عملية التحقيق. خلال الأشهر الماضية السلطات الأمنية قدمت عدة سيناريوهات جميعها كانت غير مقنعة ومتناقضة. فإحنا موقفنا أنه السلطات الأمنية في إقليم كردستان تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في هذا الموضوع لسببين بسيطين: أولا، السلطات الأمنية هي مسؤولة عن حماية الجميع، ثانيا هي مسؤولة عن كشف ملابسات أي حادث يقع، ولحد الآن لم يقدموا أي تفسير مقنع لأي شخص حقيقة. يعني تارة يقولون قضية سار، مرة يقولون قضية أنصار الإسلام، يعني شلون أنصار الإسلام يخطون أحد من أمام جامعة صلاح الدين ويأخذوا للموصل ويمرحوا مية صدرة أسايش ورقم بغداد.
يذكر أن سردشت عثمان تعرض للخطف في مطلع شهر آيار مايو الماضي أمام مدخل كلية الأداء في جامعة صلاح الدين بمدينة أربيل، وعثر عليه مقتولا في اليوم الثاني في أحد أحياء مدينة الموصل. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وصلتنا رسالة من المستمع ميثم العماري من الشطرة الناصرية، يقول: الثلاجة صفة كنتور، نخلي هدومنا بيها، والبنكة نسيت تفتر، حتى السقف ناسيها. أين الكهرباء يا حكومة العراق؟
موضوع البحث عن الوظيفة والتعيين في دوائر الحكومة كان محور عدد كثير من رسائل المستمعين، أحدها من قصي حمزة من بغداد يقول: أتمنى من جنابكم إرشادي وتسهيل أمر تعييني في وظيفة محترمة، لأني عجزت من سنة تخرجي في 2006 بكالوريوس علوم حاسبات.
المستمع حيدر من الديوانية يقول في رسالته: السلام عليكم، أنا من المشمولين بالمادة 140، لم أحصل على مستحقاتي علما أني قدمت معاملتي منذ سنتين في كركوك، أفيدونا أفادكم الله.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نستمع إلى المزيد من التقارير نستمع لهذه الأغنية.
على ما ظن تركته،
لا تندم على فعل فعلته، ولا تتسف على ما ظن تركته،
ولا تتسف على ما ظن تركته، لا تندم على فعل فعلته، ولا تتسف على ما ظن تركته،
ولا تتسف على ما ظن تركته،
لا تندم على فعل فعلته، ولا تأسف على ما ظن تركته،
ولا تأسف على ما ظن تركته،
يجيلك لا ترده، بابك لا تسده،
يجيلك لا ترده، بابك لا تسده،
ولا تحزن لمعروف صنعته، ولا تأسف على ما ظن تركته،
ولا تأسف على ما ظن تركته.
ولا تحسب على ما ظن تركته،
ولا تحسب على ما ظن تركته.
لا تسدّ،
بابك لا تسدّ،
ولا تركته ولا تأسف على ما بنتركته
ولا تأسف على ما بنتركته.
ولا تأسف على ما ظنت ركته لا تندم على فعل الفعلته ولا تأسف على ما ظنت ركته
ولا تأسف على ما ظنت ركته
لا تندم على فعل الفعلته ولا تأسف على ما ظنت ركته
ولا تأسف على ما ظنت ركته.
معروف صنعته ولا تأسف على ما ظنت ركته
ولا تأسف على ما ظنت ركته
سيداتي وسادتي، تثير الانتخابات التشريعية الأمريكية المقبلة المنتظر إجراؤها الشهر المقبل توقعات مختلفة عما ستسفره من نتائج لحظوظ الديمقراطيين والجمهوريين في مقاعد الكونغرس ومدى تأثير ذلك على ملفات سياسية مختلفة. زميلنا كريم منشي التقى المحلل نمرود ميخائيلي فأفادنا بالتفاصيل.
الدكتور نمرود رفائيلي، هنالك قلق لدى الأوساط الديمقراطية عشية الحملة الانتخابية كما تشير إلى ذلك بوضوح وسائل الإعلام بواشنطن، يا ترى لماذا هذا القلق؟
القلق هو مصير من يخوض انتخابات تنافسية والخوف من خسارة مراكز القوة. بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة الذي ستعقد في مطلع تشرين الأول أو نوفمبر القادم، الانتخابات سوف تشمل جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 435 عضوا وحوالي ثلث من مجلس الشيوخ أو 33 و34 عضوا. حاليا للحزب الديمقراطي الحاكم أغلبية في المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن حسب استطلاعات الرأي العام من المحتمل أن الحزب الديمقراطي سوف يخسر الأغلبية في مجلس النواب وعدة مقاعد وليس الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهذا ليس بغريب أو بجديد في النظام السياسي في الولايات المتحدة عندما تكون السلطة التنفيذية بيد حزب واحد والسلطة التشريعية بيد حزب ثاني. وبغض النظر على نتائج الانتخابات فإن خيارات قاسية سوف تنتظر الحكومة الأمريكية بشطريها التنفيذي والتشريعي حول مشاكل اقتصادية كبرى تخص البطالة والعجز في الميزانية وتراكم المديونية إلى أرقام قياسية.
نعم، وكما أشرت فالاستحقاقات الانتخابية التشريعية في الولايات المتحدة أسفرت عدة مرات عن تحول الأغلبية المناصرة للحزب الحاكم إلى المعارضة، وفي هذا الحال قد يضطر الرئيس إلى وقف أو تغيير سياسته الخارجية، أليس كذلك؟
لا أعتقد ذلك. السياسة الخارجية الأمريكية تصب في قالب يطلق عليه bipartisanship أو اتفاقية ثنائية حزبية، سياسة مبنية على توافق الحزبين الرئيسيين. كإشارة لهذا المبدأ، نرى أن إدارة الرئيس أوباما طلبت من وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، وهو جمهوري عينه الرئيس السابق جورج بوش، أن يبقى في منصبه تحت إدارة الرئيس أوباما. ولهذا لا أتصور أي تغيير جوهري بسياسة الولايات الأمريكية الخارجية أو الدفاعية إذا ما نتج أي تغيير في الكونغرس بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، ولكن ليس ببعيد أن نرى تغييرات أو بالأخص تعديلات هامشية هنا وهناك.
وأخيرا الدكتور نمرود رفائلي، في حال خسارة الحزب الحاكم للأغلبية كما تفضلتم، ما هي توقعاتكم بالنسبة لإمكانية إعادة النظر حيال الشأن العراقي على سبيل المثال؟
الحقيقة لا توجد خلافات مبدئية بين حزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة حول السياسة الوطنية تجاه العراق. وهنا أذكر ما قاله قبل عدة أيام السفير العراقي في واشنطن سمير السميدعي، إن الملف العراقي لم يعد من أولويات الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الرأي العام الأمريكي ينظر إلى العراق نظرة ضيقة ومحدودة باعتبار الحرب الأخيرة للولايات المتحدة هي مصدر متاعب ومصدر عنف، وأنا أضيف مصدر مصروفات هائلة وصلت إلى حول 1,000 مليار دولار. توقعاتي بالنسبة للمستقبل هي كالآتي: بصدارة أولويات الإدارة الأمريكية هي إقامة حكومة وطنية شاملة بعيدة كل البعد إذا أمكن ذلك من النفوذ الإيراني العارم وشراكة استراتيجية بعيدة المدى بين العراق والولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية تأمل أن ترى عراقا مستقلا وآمنا له القدرة لاستغلال وتطوير طاقاته الاقتصادية والبشرية الهائلة لبناء مستقبل يعتز به العراقيون بجميع أطيافهم.
الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي سابقا، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لك أستاذ كرم، وحتى الموعد القادم إن شاء الله. مع السلامة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. تسبب بطء التنفيذ أو عدم البدء بالكثير من المشاريع خلال السنوات الأخيرة بإعادة الأموال المخصصة إلى الخزينة المركزية، ما مثل عجزا في تحقيق البرامج التنموية، يراه البعض فائضا ماليا، كما ورد في تقرير أمريكي مؤخرا عن وجود نحو 52 مليار دولار فائضا ماليا في الخزينة العراقية. تفاصيل عن الموضوع في تقرير زميلنا خالد وليد.
بعد تقرير مكتب المحاسبة الأمريكي الذي أشار إلى وجود فائض مالي لدى العراق يقدر ب 52 مليار دولار، أكد مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لإذاعة العراق الحر أن موازنة العراق تعد سنويا بعجز يقارب 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الفائض الذي ورد في تقرير مكتب المحاسبة الأمريكي والذي يقدر ب 52 مليار دولار ينقسم ما بين احتياطي البنك المركزي والذي يبلغ 40 مليار دولار والأموال العائدة إلى وزارة المالية نتيجة عدم تنفيذ المشاريع التي خصصت لها في موازنة الدولة من قبل الوزارات ومجالس المحافظات.
فكل هذه الفائض هم يدعوه هو فائض ناجم عن عدم تنفيذ المشروعات، وهو بالاقتصاد المادي هو عجز وليس فائض. بالاقتصاد المادي يعني في بناء الطاقة الانتاجية البلد هو عجز في الطاقة الانتاجية البلد، بس في بناء الاسمي أو الفاينانشال أو المالي يقول لك هذا أكو فائض، بس هو عمليا ليس بالفائض، ناجم عن سوء، ناجم عن ضعف كفاءة تنفيذ المشروعات، ومشكلة عندنا بالعراق.
وبين صالح أن احتياطي البنك المركزي يبقى ثابتا ولا يجوز التصرف به حفاظا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن الفائض السنوي الحقيقي بعد استثناء احتياطي البنك المركزي يبلغ ما يقارب 10 مليارات دولار، وهذا المبلغ من المفترض أن ينفق على تنفيذ مشاريع مخطط لها في الموازنة، بيد أن تلكؤ الوزارات ومجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع يتسبب ببقاء هذا المبلغ من الموازنة.
أسباب كثيرة. السبب الأول الإدارة الحكومية يعني من بعض التفاصيل ضعيفة يعني من حيث الكفاءة، مشكلة النزاهة والتدقيق المبالغ بها أحيانا، عرق المسؤول إدارة اتخاذ قرارات، يعني هاي مشكلة. يعني كل من يجي يخاف أو بعد ما بدأ التشكيك فيه، أكو فساد إداري أيضا بالمقابل، أيضا عندهم اتجاهات بعض المناطق إذا سكت المشروع تجيك العشائر، يجيك مدري منو، يجيك الصراحة كلهم عارف. الاثنين مقاولين درجة أولى من العراق، ما بقوا يعني مقاولين درجة كافة حتى مخاني.
وأوضح الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان أن وزارة المالية تعد الموازنة سنويا بعجز مالي يبلغ ما يقارب 20 مليار دولار، ولكن تتفاجأ في نهاية العام بفائض يبلغ ما يقارب 10 مليارات دولار نتيجة تلكؤ وزارات الدولة ومجالس المحافظات في تطبيق خطة الموازنة العامة الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أن هذا الفائض يدور سنويا.
تلكو موجود، تلكو في المشاريع الاستثمارية يحصل فائض. أنا أعطيك مبلغ لكي تستثمره، ولكنك لا تستثمر المبلغ، يبقى المبلغ مدور بسبب ضعف الطاقة التنفيذية في الاقتصاد العراقي، ضعف إمكانيات الأجهزة التنفيذية، تؤدي إلى المبالغ تبقى لم تنفق. هي الفوائض اللي تبقى في المحافظات سبب التلكو الموجود في المحافظات أو في مجلس المحافظة، عدم إنفاق المبالغ بشكل فعلي. الآن بعض الأحيان يعني نصدر بيانات إنه نسب التنفيذ في الوزارة الفلانية 30%، يعني بقى 70% من المبلغ غير منفق. يعني المشكلة التي نعاني منها، يعني بعض الوزارات مثلا 20% نسبة تنفيذ.
يذكر أن وزير المالية باقر جبر الزبيدي أعلن في وقت سابق عن وجود 10 مليارات دولار تحت تصرف الحكومة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ عادة ما تتصرف به الحكومة في بداية كل سنة مالية لتلافي المشكلات المتعلقة بالموازنة الجديدة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع منافسات الرباعين العراقيين في منافسات بطولة العالم في تركيا، نستمع لهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، يسعى 48 عراقيين إلى التنافس في بطولة العالم لرفع الأثقال التي تجري حاليا في تركيا، والتي يشارك فيها رباعون من نحو 100 دولة. الرباعون العراقيون يأملون أن يكونوا ضمن العشرة الأوائل ليضمنوا بطاقة التأهل إلى أولمبياد لندن المنتظر إقامته عام 2012. ليلى أحمد لديها المزيد في هذا التقرير.
يشارك المنتخب العراقي برفع الأثقال في بطولة العالم التي انطلقت الأربعاء في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة أكثر من 100 دولة، وسط تواجد نخبة من أفضل رباعي العالم، حيث يشارك 8 رباعين عراقيين تم اختيارهم للتنافس على مدى 8 أيام من البطولة. وأكد رئيس اتحاد رفع الأثقال صالح محمد كاظم لإذاعة العراق الحر إن منافسات البطولة صعبة للغاية وسط المشاركة الكبيرة للدول والرباعين الأبطال، وقال إن الاتحاد هيئ معسكرين، الأول في محافظة واسط استمر 30 يوما والآخر في تركيا واستمر شهرا أيضا بسبب أهمية المشاركة، حيث إن على العراق التنافس على أحد التسلسلات العشرين للحصول على بطاقة التأهل إلى أولمبياد لندن عام 2012.
قبل المشاركة بطولة العالم دخلنا المنتخب الوطني معسكر تدريبي في محافظة واسط لمدة 30 يوم، واستمر المعسكر في تركيا أيضا لمدة 30 يوم، يعني 60 يوم قبل منافسات بطولة العالم. ليش؟ لأهمية هذه المشاركة، لأن هذه المشاركة في بطولة العالم تعتبر المحطة الأولى أو العبور الأول للأولمبياد 2012 في لندن، يعني هاي راح يتم تنقيط المركز 25، يعني يتم تنقيط العام 2010 و2011 في فرنسا، أيضا راح يتم تنقيط البطولة اللي جمعوها لغاية المركز 20 يتأهل كثرة ربعين الأولمبياد 2012.
نعم، كم لاعب يعني سيشارك في البطولة؟
فريق كامل 8 رباعين إن شاء الله، احنا كان في المعسكر 10 رباعين قبل المنافسات، يعني بخمس أيام اختاروا الأفضل 2 رباعين المشاركة في البطولة، يعني جميع الأوزان احنا كل وزن خلينا رباع واحد.
وأكد محمد كاظم إن المعسكر الذي أقيم لمنتخب رفع الأثقال في العراق تم بإشراف كادر تدريبي محلي، أما معسكره في تركيا فقد أشرف عليه أحد المدربين الأتراك المعروف عالميا في مجال لعبة رفع الأثقال.
من بالعراق تحت خبرات عراقي، لكن في تركيا لا، كان خبير، يعني يعتبر من خيرة مدربين العالم اللي هو عمر، كان يشرف على أبطال العالمين وأولمبيين من أمثال معين سليمان أوغلو وخليل، يعني الأتراك العراقيين كانوا متميزين رياضة رفع الأثقال وقدروا أن يحصلون أوسمة أولمبية عالمية. هذا المدرب نفسه اللي كان يشرف على تدريب المنتخب في تركيا لمدة شهر.
وأشار رئيس اتحاد رفع الأثقال إلى صعوبة الحصول على أي ميدالية في بطولة العالم الجارية حاليا في تركيا بسبب المشاركة الكبيرة لأبطال اللعبة، وأيضا لحدة المنافسة بين الدول المشاركة في البطولة.
صعوبة الحصول على وسام عالم يعني في الوقت الحاضر، تعرفين لأنه مثلش هاي البطولة راح تكون من أقوى البطولات، لأن الكل مستعد حتى يتأهلون لأولمبياد لندن. يعني إحنا ما نحصل وسام بهاي البطولة أنا أشوف شوية بعيدة، يعني ما أقدر أقول لك نحصل، ممكن نطلع ندخل ضمن العشرة ممكن يعني، لكن كوسام صعب.
من أكثر المنافسين برأيك يعني؟
تعرفين قبل كانت الأثقال العالمية محصورة الدول الاشتراكية، يعني بين بلغاريا وروسيا، لكن هسه توزعت على مختلف دول العالم، يعني تشوفين الصين قوية، كوريا قوية، بلغاريا قوية، عدة شيء إيران أيضا يعني من بيكون ضمن المنافسين، اليونان، ألمانيا، يعني الدول توزعت، يعني ما تقدرين تعتمدين، يعني قبل كانت يهيمنون عليها مثلا دولة أو دولتين، هسه جميع الأثمنة توزعت على جميع دول العالم.
يشار إلى أن العراق تمكن من الفوز باللقبين العربي والآسيوي في لعبة رفع الأثقال، ويتمتع بقاعدة جيدة للعبة بعد أن اعتمد الاتحاد على البراعم والناشئين بحسب رئيسه صالح محمد كاظم.
الحمد لله خطينا خطوات، يعني احنا بدينا يعني اعتماد على الصغار، يعني ماكو ناشئين وشباب والبراعم، يعني احنا قدرنا نحصد اول مرة تاريخ التأسيس منذ تأسيس الاتحاد العراقي نحصل هو على شباب آسيا، يعني اخذ طفرة نوعية برياضة رفع الأثقال، وان شاء الله يعني رادينا فترة يلا نقدر نحصل على العالم وعلى أولمبياد، يعني رادينا كم سنة الأخير إن شاء الله.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تشير الأرقام التي طرحتها منظمات دولية عن عدد المهجرين والمرحلين داخليا في العراق إلى وجود نحو 1.5 مليون مرحل، منهم 500,000 يقيمون داخل مخيمات للنازحين. التقرير التالي يعرض لأوضاع هؤلاء المرحلين، لا سيما أولئك الذين يقيمون في مخيم جكوك قرب مدينة الشعلاء ببغداد، تقدمه لنا الزميلة رواء حيدر.
في مسكن فيه حجرتان فقط يقيم كريم حسن عبود مع زوجته وثلاثة أحفاد وابنتيه وهما أرملتان، ويقع المسكن في مخيم تشكوك في شمال غرب بغداد. يبلغ عبود 59 من العمر ويعمل صيادا، وقد اضطر إلى النزوح إلى مخيم تشكوك قبل 4 سنوات بعد سنوات على التغيير، ومع إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها القتالية ما يزال مئات الآلاف من العراقيين يعيشون في حالة نزوح يرافقها بؤس شديد وفقر مدقع وانعدام الأمل في المستقبل. تحدث عبود لوكالة رويترز للأنباء وقال إنه يشعر أن قادة البلاد السياسيين قد تخلوا عنه وعن أمثالها.
الوضع على الحطة هاي صار له ما أدري إيش قال
حكومة
ما شكلت بعد يوم عن يوم مو زين. يعني إحنا ننتظر خير واحد يجينا مثل يشوف ترفع عن الشعب هذا المظلوم. إحنا انظلمنا عمتنا، يعني هاي دا يتعاركون وما يدرون دين، يتعاركون على الحكومة وما يدرون بيننا إيش ناكل إيش نشرب وين ننام.
تعتبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الحرب في العراق أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1948، حيث نزح أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل العراق، ويعيش نصف مليون منهم في مخيمات أو داخل مباني حكومية. في بغداد وحدها هناك 200,000 مرحل يقيمون في 120 مخيما، هذا عدا مئات الآلاف الذين نزحوا إلى الخارج لا سيما إلى سوريا والأردن. أغلب المرحلين داخليا يخافون العودة إلى منازلهم التي تعرضت إلى النهب والسلب وأحيانا إلى التدمير. أغلبهم أيضا لم يحصل على فرصة عمل فسقطوا مع أسرهم في فخ الفقر والعوز، ومن هنا ترد أنباء عن تعرض فتيات ونساء إلى استغلال جنسي على يد جهات تستغل أوضاعهن الصعبة. في هذه الأثناء قال دانيال أندرز ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العراق إن المانحين بدأوا يتخلون عن العراق، وأضاف أن منظمته لم تستلم غير نصف المبلغ الذي تحتاجه خلال هذا العام وهو 264 مليون دولار. أندرز قال
It's very important that
من الضروري أن تتلقى الدول الخارجة لتويها من حروب أو الدول التي تمر بفترات انتقالية، علما بأن العراق ما يزال في حالة صراع. من الضروري أن تتلقى دعما لفترة معينة. تشير الإحصاءات إلى أن البلدان التي تخرج من صراعات تعود إليها بعد 7 سنوات، وغالبا ما يعزى السبب إلى قلة الاهتمام بهذه البلدان وضعف الدعم خلال سنوات ما بعد الصراع الحساسة.
يملك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، وقد وقع عقودا عديدة مع شركات نفط عالمية ضخمة لتطوير حقول النفط، غير أن الفقر ينتشر في كل مكان. في مخيم تشكوك حيث تقيم 3,000 أسرة ليس هناك مرافق صحية، والناس تقضي حاجتها في حفرة داخل الأرض، أما الكهرباء فتعتمد على مولدة صغيرة. أم يونس تبلغ من العمر 36 عاما وهي أرملة تقيم في مخيم تشكوك ومسؤولة عن أسرتها بعد وفاة زوجها. أم يونس قالت وهي تبكي إنها لا تتسلم غير مساعدات ضئيلة.
يعني حالتنا حيل تعبانة، بس الله المعين إنه ماكو أحد، لا كهرباء لا ماي، كل شيء ماكو. يعني ظلينا عايشين هنا إحنا بس الله وإحنا والناس الخير الموجودة يطوننا، كل الناس يعني يرحمون بنا يطوننا. ماكو أحد يعني واقف من الحكومة.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع.
سيداتي وسادتي، قبل أن نستمع إلى مفردات المجلة الثقافية نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
شهر أنا عرفتك عشت وياك ألف حالك، شهر كل الفرح توياك وأربعة شهور زعالك.
شهر أنا عرفتك عشت وياك ألف حالك، شهر كل الفرح توياك وأربعة شهور زعالك.
دخيل الله شن القصة انطيني ولو فرصة، دخيل الله شن القصة انطيني ولو فرصة. مصيبة قلبي ما ينساك مدرش بي والشالة.
جديد جديد مؤسسة ميوزك تايم ألبوم الفنان تيسير السفير لعام 2009، منتج منفذ عمر ميوزك، إنتاج هيثم الزين.
وياك مطهر قهرات تاخذ قلبي وتجيبه، مش يبل طلع بالراس طلعت بالقلب شيبه. وياك مطهر قهرات تاخذ قلبي وتجيبه، مش يبل طلع بالراس طلعت بالقلب شيبه. حبيبي فد ولا تجرح تنطيني مجال افراح، حبيبي فد ولا تجرح انطيني مجال افراح. هم الشايله بقلبي قلب ايوب ما شاله.
انا عارف اشتوا يا كلب حالك، شهر كل الفرح تويا واربع شهور زعالك.
تقرب ازعل وابتعد عنك، عجيب شلون افكر بك وانش مفتهم منك. كل ما حاول اتقرب ازعل وابتعد عنك، عجيب شلون افكر بك وانش مفتهم منك. قاضيها زعل وفراق مخلينا نجرح وجدك، قاضيها زعل وفراق مخلينا نجرح وجدك. وما اقول لك بقلبي صار الله يعلم ايش حالك.
انا عارف اشتو يا كلب حالك، شهر كل الفرح تويا واربع شهور زعالك.
شهور بقيت وياي ما بطل دمع عيني، ساعة لو حكيت وياي عشرة ما تحاجيني. خمس شهور بقيت وياي ما بطل دمع عيني، ساعة لو حكيت وياي عشرة ما تحاجيني. كاف تعبت بسبتي مو خد ما بقى بوجهي، كاف تعبت بسبتي مو خد ما بقى بوجهي. يبكي دموعي لبجيها يا قد هذا يبقاله.
انا عارف اشتو يا كلب حالك، شهر كل الفرح تويا واربع شهور زعالك.
أعزائي المستمعين، المجلة الثقافية باقة من الأخبار والنشاطات والفعاليات الثقافية والفنية جمعها لنا عادل محمود في عدد المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة، بالإضافة إلى استكمال للحوار الذي بدأناه في العدد الماضي مع القاص حسين رشيد، وهو يتحدث عن تجربته الكتابية. أعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية تسلمها 542 قطعة أثرية من وزارة الخارجية العراقية، التي كانت بدورها تسلمتها سابقا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، مطالبة في الوقت نفسه باستعادة 22 قطعة أثرية عراقية من أسبانيا. جاء ذلك في تصريح لوزير السياحة والآثار قحطان الجبوري خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية العراقية بالمناسبة، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية. وقالت مدير عام المتاحف العراقية أميرة عيدان في حديث لها حول الموضوع أن العراق تسلم 500 قطعة أثرية عن طريق وزارة الخارجية من ألمانيا والولايات المتحدة بعد ملاحقات لبعض القطع استمرت 5 سنوات، مشيرة إلى أن القطع الأثرية التي تمت استعادتها شملت أقراطا آشورية تعود إلى كنز نمرود كانت فقدت في عام 1990، إضافة إلى مجموعات من التماثيل المهمة تعود لحقب زمنية مختلفة من سومرية وآشورية وبابلية وعصور حديثة. وأضاف وزير السياحة والآثار في كلمته في الحفل أن الولايات المتحدة الأمريكية بادرت بتسليم العراق 1046 قطعة أثرية، تم تسليم جزء منها واليوم يتم تسليم الجزء المتبقي. من جانبها طالبت مديرة المتحف العراقي الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لاستعادة 22 قطعة أثرية عراقية من أسبانيا التي أكدت بدورها وجود هذه القطع لديها. وقالت أميرة عيدان: أتوجه بنداء حقيقي إلى الحكومة العراقية، حيث أن هناك ملفا عالقا ومعقدا، وهو أن إسبانيا تحتفظ ب 22 قطعة أثرية كانت قد طلبت منا إثبات عائديتها للعراق، وأثبتنا لهم ذلك بالدليل القاطع، لكن مع الأسف ولحد هذه اللحظة ما زالوا محتفظين بها بحسب تعبيرها. وكان وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري قد كشف في حديث سابق في 9 تشرين الماضي أن العراق استعاد أكثر من 25,000 قطعة أثرية كانت قد سرقت من المتاحف والمواقع الأثرية في عموم البلاد بعد عام 2003، منها 7,000 قطعة من أصل 15,000 سرقت من المتحف الوطني، و8,000 قطعة سرقت من المواقع الأثرية في عموم العراق. ونتحول إلى مدينة الكوفة، حيث أعلنت جامعتها أنها نجحت في دبلجة أفلام تعليمية لطلبة المدارس الابتدائية من لغات أجنبية إلى اللغة العربية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل على تصنيع أفلام تعليمية أخرى بتقنية الرسوم المتحركة. وقال مدير مركز البحث والتأهيل المعلوماتي في الجامعة نضال العبادي في حديث له حول الموضوع أن المركز نجح في دبلجة الأفلام التعليمية التي تخدم الطلبة في مرحلة الابتدائية فما فوق من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، مبينا أن عدد الأفلام المدبلجة حتى الآن بلغ أكثر من 25 فيلما ستسلم إلى وزارة التربية مع بداية العام الدراسي المقبل كي تدخل ضمن مناهج الوسائل التعليمية. واعتبر العبادي أن عملية دبلجة الأفلام التعليمية بادرة انفردت بها جامعة الكوفة من بين الجامعات العراقية، كما أنها تقنية متقدمة تقضي على الكلفة المادية والوقت والروتين، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى تصنيع وإنتاج أفلام تعليمية للأطفال من الرسوم المتحركة، سيكتمل إنجازها قريبا رغم أنها صناعة معقدة وغير متوفرة في العراق. وأوضح مدير مركز البحث والتأهيل المعلوماتي في جامعة الكوفة أن مركزه المتخصص وفر إمكانية تسجيل المحاضرات الجامعية إلكترونيا على شكل فيلم تعليمي يمكن وضعه على موقع الجامعة أو موقع الأستاذ الجامعي أو الكلية لتسهيل استفادة الطلبة منه، مضيفا أن المركز وفر أيضا ما يعرف بالمؤتمرات المفتوحة التي يستطيع من خلالها الباحث إرسال بحثه ومراجعته ومعرفة التقييمات العلمية من قبل الجهات ذات العلاقة كالكليات واللجان التعليمية أو الجامعات إلكترونيا واستلام النتيجة دون حضور المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل، وبالتالي الحصول على الترقية العلمية كل من موقعه. ويذكر أن جامعة الكوفة تأسست في 23 من كانون الأول عام 1987، وكانت تضم كليتي الطب والتربية للبنات، وفي عام 1989 تم تأسيس كلية الآداب، وكانت تشتمل على قسمين فقط هما قسم اللغة العربية وقسم التاريخ. وفي عام 1991 ألغى الحكم السابق في العراق الجامعة، وذلك بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ولكن بعد سنتين أعيد تأسيسها ليصبح عدد الكليات فيها حاليا 16 كلية علمية وإنسانية إلى جانب العديد من المراكز البحثية والعلمية. نستكمل مستمعينا الأكارم في هذا العدد من المجلة اللقاء الذي ابتدأناه في العدد الماضي مع القاص العراقي حسين رشيد، والذي يتحدث اليوم أولا عن ولادته في بغداد وعن مدينته التي عاش ونشأ فيها وهي مدينة المقدادية في بعقوبة ومدى تأثيرها في مشاعره وكتابته.
ولادة 5/7/1971، على أذكر هذا اليوم كان هناك مباراة، أنا ما أذكر مباراة لكن كان الوالد يحكي لي عليها، مباراة بين عدنان القيسي والمصارع الأمريكي ملعب الشعب، فكانت الولادة مستشفى العلوية، فكان الوالد واقف باب اتحاد الأدباء ينتظر الخبر يوزف بأنه الولادة، وكانت الناس رايحة جاية للملعب وهذه الحركة، فهو باب الاتحاد وصارت الولادة لنكون الآن متواجدين في اتحاد الأدباء. التحصيل الدراسي للأسف الشديد بسبب بعض الأمور ما قد استطعت أن نكمل دراسة، فقط سادس الإعدادي.
أما عن مدينته التي نشأ فيها فيقول القاص الضيف:
مدينة المقدادية أو ما يعرف عنها باسمها الشعبي المتناول شهربان كان لها الأثر الكبير في بعض القصص اللي كتبتها، إضافة إلى أجواء المدينة العامة من البساتين والنخيل والأنهار، كانت فد شيء يشدك للكتابة والمتابعة والقراءة. المدينة بها أجواء ساحرة جدا، يعني كنا يعني كانت في أيام الشتاء نشاهد على قمم الجبال المحيطة بها الثلج كان ينزل، رغم هي بعيدة لكن نشاهد هذا البياض اللي هو الثلج، إضافة إلى أجواءها العامة، يعني العلاقات ما بين الناس ما بين الأهالي. مدينة تحس بها خليط من كل أنحاء العراق، فيها المسيحي والصابي والتركماني، حتى كان اليهود، يعني إحنا من كنا صغار نمر في بعض المناطق المحلة، هذا بيت فلان اليهودي، هاي بيت فلان اليهودية، كانت بيوت طبيعية. فتناولت عندنا امرأة بقت يهودية غير ما سفرت ويا أهلها، بقت باقية بالمدينة ولحد الآن أعتقد هي باقية، اسمها نونة. نونة كتبت عليها قصة، يعني هاي ليش هاي المرأة اللي كل أهلها وكل طائفتها تركت البلد وهي بقت بالبلد، نونة كتبت عليها شلون بقت تعيش بالبيوت وشلون تنتقل من بيت للبيت وكل الناس يحبونها يرحبون بها ونسوا بها في يوم ما بأنه هي يهودية أو من طائفة ثانية. المشاريع المستقبلية الآن صدد الانتهاء من المجموعة القصصية الأولى اللي راح تطبع، والمجموعة القصصية الثانية أيضا جاهزة قبل فترة أم إن شاء الله تقدم للطبع، وما بعد الشهر التاسع أو الشهر العاشر أبدأ بكتابة روايتي الأولى اللي أتمنى أن أوفق في كتابتها وفي تناول الحدث اللي هذا الحدث اللي أثر بي. يعني أنا أذكر هذا الحدث الطفل وبدأ هذا الحدث يصير معايا، فآخر الأمور اتفقت مع نفسي أن أدون ما حدث في تلك السنة.
أي حدث؟
كنا صغار نلعب كرة القدم في الساحة القريبة من المحلة، مع وقت الغروب رجعنا إلى بيوتاتنا كل واحد لبيته، فكان يمشي معايا أحد الأصدقاء اللي هو كان جارنا، فما أن وصلنا نشوف حزن بالفرع، الناس كلها مو مثل ما كنا متعدين كل يوم أكو حركة بالفرع أو نساء وتنا يوم أكو حزن وتعرف شنو. فوصلنا وصلت للبيت، فهو الولد اللي معايا اسمه علي، علي راح يتمشى لبيتهم، نوصل لبيتهم شاف الباب مغفل بزنجيل، فنسوان المحلة كلهم طلعان، أنا بقيت منتبه على الحالة كلهم يبكن، وعلي بقى قاعد بالباب واحدة، فسألتهم مثل يما شو باب مسدود، قالت يما مالك علاقة تعال طوب بس أحكي لك. عرفت بعدين مع مرور الزمن بأنه الأمن هجروا أهله باعتبارهم تبعية إيرانية وهجروهم، لكن علي نسوا أهله بأنه كان يلعب طوبة. الحدث كان سريع لما جو الأمن وأخذوا أهلهم وأخذوا البنية وأخذوا الولد. في ذاك اليوم كانت من المفروض أن تجري خطوبة أخته إلى أحد أبناء الجيران، فمن هذا الحدث بديت الانطلاق. بعد الأمور بعد ما صار التغيير وكذا وكذا، علي بقى بالعراق، اشتغل بالعراق لكنه بشكل متخفي، ما عنده جنسية ما عنده أي شيء، بقى عايش بالعراق وظل منظمة العراق يعيش، يعني بي أحداث طويلة، وإن شاء الله أكون مثل ما قلت لك أتوفق في أن أقدم شيء يخص هذه الفئة من العراقيين اللي انظلموا وظلم كبير اللي هم الأكراد الفيلية.
ومع هذا اللقاء مع القاص الشاب حسين رشيد ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية من هذا الأسبوع، آملين أن يكون قد راق لكم ملتقنا وإياكم في العدد المقبل في الأسبوع القادم. وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
اسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.